أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في قاعدة الميسور، وأشرنا إلى أن القاعدة عليها بعض الأدلة من الروايات، ثم ناقشنا دلالة الروايات على القاعدة المذكورة. بعد ذلك أوضحنا أن الملاك في قاعدة الميسور هو الصدق العرفي على الباقي من الأجزاء والشرائع، فإذا كان الباقي من الأجزاء والشرائع يصدق عليه الميسور، فحينئذ يجب على المكلف الإتيان به. طيب، قلنا إن الباقي إذا صدق عليه الميسور من الناحية العرفية، سواء كان فاقدا الباقي للجزء أو الشر، ثم أوضحنا بأن الفاقد للشرطي يكون مباينا للميسور من الناحية العقلية، وإن صدق عليه أنه ميسور من الناحية العرفية. بعد ذلك أردفنا الكلام متممين له ببيان أنه قد يلحق شرعا ما لا يعد ميسور عرفا بالميسور من الناحية الشرعية، أي أن الشارع يجعل غير الميسور العرفي ميسورا بتخطئته للعرف، كما في المسح على الجبيرة مثلا. كما أنه في بعض الأحيان قد يكون الشيء ميسورا من الناحية العرفية، إلا أن الشارع يخرجه عن الميسور، ومثلنا له بالصوم، فإن من يشرب نقطة من الماء يصدق على صومه أنه أنه صوم ميسور من الناحية العرفية، إلا أنه ليس بميسور من الناحية الشرعية. وقلنا إن الإخراج للميسور شرعا أو الإدراج له للميسور عرفا كما في المسح مثلا، فإنه المسح على الجبيرة جعل ميسورا، وإخراج الصوم جعل ليس بميسور. قلنا إما تخطئ للعرف في نظره، أو ماذا؟ تخصيص لحكم الميسور. معي؟ بعد ذلك أتممنا الكلام بمبحث، هو أنه إذا دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته، مثل شنو هذا مثال إذا تذكرون؟ شيء يدور أمره بين أن يكون جزء أو شرط، معي؟ مثل السورة في الصلاة، أما أن تكون جزء من الصلاة أو شرط لصحة الصلاة، وبين مانعيته أو قاطعيته، مثل شنو؟ مثل رد السلام، فإن رد السلام في الصلاة يمكن أن يكون مانعا أو قاطعا للهيئة الاتصالية. طيب، فإذا تردد المكلف بين الجزئية والشرطية وبين المانعية والقاطعية، فدوران الأمر حينئذ يكون أي من قبيل دوران الأمر بين شنو؟ بين المتباينين، يعني الذي يجب على المكلف أن يحتاط في البين بإتيان المكلف به مرتين، ولا يكون من قبيل دوران الأمر بين شنو؟ فلذلك أنا أتي به مرتين، إن كان جزء قد أتيت به، كان قاطع خلاص أكرر العمل مرتين. أي؟ أما في دوران الأمر بين المحذورين مثل شنو؟ الشيء إما حرام أو واجب، فما يمكن. معي؟ ولذلك يقول الآخون ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين. ليش لا يكاد؟ لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين، ذاك لا يمكن الاحتياط، الدوران بين المحذورين لا يمكن الاحتياط فيه، أما الدوران بين المتباينين يمكن الاحتياط بإتيان العمل مرتين. كان هذا هو خلاصة ما تقدم كلامنا في هذا اليوم.
وقاطع. يعني ليس بين
كل شيء،
هل هو جزء او شرط
نفس الصوره؟ لان ليه؟ اما جزء جزئيته أو شرطيته معاي من جهة، أو بين مانعيته أو قاطعيته معاي، فيصير من دوران الأمر بين المتباينين. لأن هذه كلمة سلام رد السلام ايش يمكننا شنو؟ لا يعني شرط لصحة الصلاة. رد السلام شرط لصحة الصلاة. ايوه ايه. ايه لو لم يرد السلام لبطلت صلاته. ايه؟ طيب. قال رحمه الله خاتمة في شرائط الأصول العملية. الخاتمة في شنو؟ شرائط الأصول العملية. متى نجري البراءة؟ أو ما هو الشرط المسوغ لجريان البراءة العقلية؟ وما هو الشرط المسوغ لجريان البراءة الشرعية؟ طيب، وما هو الشرط المسوغ لجريان قاعدة الاشتغال الاحتياط، بحيث إذا توافر هذا الشرط جاز إجراء القاعدة، وإن انتفى الشرط فلا يسوغ ولا يجوز إجراء قاعدة الاحتياط. يقول أما الاحتياط راح نتكلم، يقول على الشرائط المسوغة لجريان الاحتياط. أما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا، يعني أن الاحتياط حسن مطلقا لا يعتبر في حسنه شيء، بل يحسن إجراء الاحتياط للمكلف على كل حال، انتبهوا، إلا إذا أوجب جريان الاحتياط اختلال النظام. الاحتياط حسن مطلقا إلا إذا أدى جريان الاحتياط إلى اختلال النظام. يعني شو يصير؟ يصير أن الحكم بحسن الاحتياط ثابت، إلا أن يزاحمه أو تزاحم هذا الحكم مصلحة أخرى أعظم وأكبر منه، هي مصلحة حفظ النظام. فإذا كان جريان الاحتياط يوجب الإخلال بالنظام فلا حسن فيه. أولا لاحظوا، احنا عندما نقول الاحتياط متى نحتاط؟ احتياط يكون بالإتيان بالعملي لإدراك الواقع، هذا الاحتياط، بتكرار العمل مثلا في بعض الأحيان لإدراك الواقع أو لإدراك مصلحة واقع. هنا عندما نقول فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا، بل يحسن على كل حال إلا إذا كان موجبا لاختلال النظام. لهذه المعنى الاستثناء استظهر منه، استظهر من هذا الاستثناء معنيان. المعنى الأول يعني أن الاحتياط موضوعه ينتفي. موضوعه متى؟ مع عدم الإخلال بالنظام يكون الاحتياط حسن. هذا المعنى الأول، يعني يصير من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. مثل أبو عيسى لا 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 لم يأكل ولم يشرب، لأن أبو عيسى لا وجود له. معي؟ طيب المعنى الثاني أن نقول لا لا، هذا مو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، بل من قبيل انتفاء المحمول. يعني أن الاحتياط متحقق فعلا، يمكن أن نكرر العمل لإدراك الواقع، لكنه المنتفي حسن الاحتياط لا حسن فيه بتكراره، ما دام يزاحم مصلحة أخرى أقوى منه، وهي مصلحة حفظ النظام. معي أنتم؟ فإلا ها هنا إلا إذا كان موجبا لاختلال النظام. إيش نستظهر منها؟ معنى ياي، أحدهما أن يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، يعني أصلا ما في احتياط. إلا إذا كان، شوف، إلا إذا كان موجبا لاختلال النظام فلا احتياط، يعني خلاص ما في احتياط، يصير منتفي الاحتياط.
إذا عرفنا الاحتياط لأنه إدراك الواقع، تحقق إدراك الواقع، ينتفي حسنه ولا ينتفي،
أو إدراك مصلحة الواقع. لا قلنا إدراك مصلحة، يعني ما في مصلحة حتى ندركها، المصلحة مزاحمة. واضح؟ أو إذا قلنا لا، هذا لا، المنتفي ماذا؟ المحمول الحس، يعني لا حسن فيه. طبعا الأظهر أن ماذا؟ الاحتياط متحقق، بس المنتفي شنو؟ حسن الاحتياط. طيب الآن إذا تلاحظون الأخ اندش قال، قال فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا، بل يحسن على كل حال. الآن يريد بعد أن أثبت القول بحسن الاحتياط مطلقا، يريد الآن يفصل، يرد على الأقوال الأخرى التي لا ترى حسن الاحتياط بشكل مطلق وإنما تفصل فيه. واحد، القول الأول قيل إن الاحتياط إنما يكون معي في المعاملات باعتبار أو في الأمور التوصلية التي لا يشترط فيها القربة، العبادات. فلا يحسن فيها الاحتياط. معي؟ ليش؟ لأنها مشروطة بقصد القربة، ولا يتأتى قصد القربة بالتكرار. معي؟ يعني الانتفاء قصد الوجه، لأنك انت شنو عندما تأتي بالواجب لوجوبه والمستحب لندبه واستحبابه. فإذا أي واحد من التكليفين المكرر تقصد هو الواجب والمستحب تكرار، يقول هذا ما يتحقق. متى يتحقق الاحتياط ويكون حسنا؟ إذا كان في المعاملات أو في الأمور التوصلية، أما في التعبديات فلا حسن فيه لعدم تأتي قصد الوجه فيه. واضح لنا الفكرة هذه؟ هذا القول الأول. تذكرون احنا شرح رددنا هذا فيما تقدم، قلنا أولا قصد الوجه لا دليل على اعتباره، ما في دليل على اعتبار قصد الوجه. إذا كان لا دليل فالاحتياط يكون حسن، يكون الاحتياط حسنا سواء في الأمور التعبدية أو في المعاملات. طيب هذا ردنا. قيل أيضا لا يسوغ الاحتياط في العبادات. ليش؟ لأنه يستلزم التكرار. يلا خلنا نشوف الآن، احنا نريد نحتار الآن، احنا ما نعرف القبلة، بإمكاننا أن نسأل نقول يا فلان أين جهة القبلة؟ قال منك. قلت لا أنا أصلا ما بحاجة، ليش أسألك؟ خلني أصلي 4 مرات، مرة لليمين ومرة للشمال ومرة للأمام ومرة للخلف، شكوا فيها؟ خلنا نصل. قال لا، هذا عبث ولعب بأمر المولى. معي؟ واللعب والعبث بأمر المولى يجوز ولا ما يجوز؟ محذور. أحسنت، محذور. فالاحتياط في الأمور التعبدية فيه محذور لكونه يستلزم العبث واللعب بأمر المولى. شفنا شلون؟ الأخندي يقول التكرار لامتثال الواجب، تكرار لامتثال الواجب. أنا الآن آتي بي 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 بالصلاة، قلنا إلى 4 جهات. من قال لك أنه عبث؟ لا يا حبيبي، التكرار هذا قد يكون مش عبث لداعي عقلائي. داعي شنو؟ عقلائي. شوف أنا ليش أكرر، أنا ليش أجي أسأل فلان؟ أنا ما شاء الله عزيز محترم الشخصية مصان الجانب، مهاب المكانة. أجي أسأل فلان، شنو أسأل فلان؟ سؤال ذل ولو على قارعة الطريق. أصلي إلى أربع الجهات ولا يكون لي يوم أنت القبلة ما عرفتها، وأنا اللي علمتك إياها. قل هذا غرض عقلائي ولا مش غرض عقلائي؟ من قال لك إن هذا عبث بأمر المولى؟ لا، احترام النفس معي أمر طيب. طيب عرفنا؟
تكلمنا إذا كان هناك داعي عقلائي.
داعي عقلائي وما أكثر الداعي العقلائي. شوف الآن أنت جيب لك أي شيء تكرر من الدواعي العقلائية، تكرر لقصد الصحة في البدن والخشوع في العبادة والصلاة إنما تولوا فثم وجه الله. ما شاء الله تكرر يقول هذا ما شاء الله، وش آدمي هذا دائما يصلي ما؟ ايه ما في دواعي هذه عقلائية. ايه طيب نقول بعد سلمنا عليكم ان شاء الله ان شاء الله سلمنا ان الاتيان بالتكرار في العبادة ليس بداع عقلائي. ما لي انا قصد لا لكوني شخصيتي مثلا ماذا قلنا عزيزة وذات مكانة، ولا اريد ان اسأل ولا اريد اتمرن بعد واحصل الخشوع في العبادة. غرض وداعي عقلائي ما عندي، بس اريد اكرر. بس شوف عادان تكراري لهذه العبادات ما شاء الله وتبارك الله علي، انا ليش اكرر؟ ايه المحرك والباعث لي هو امره تبارك وتعالى. ايه انا شو اللي حركني ان اصلي الى اربع الجهات؟ الحب لله تبارك وتعالى والطاعة له جل شأنه وتقدست أسماؤه. هذا الداعي لي اللي خلاني أصلي وآتي في هذه العبادة مكررا معي. إيه. وإذا كان الاتيان بالتكرار في العبادة الداعي له أمره تبارك وتعالى، من قال لك إن هذا يستلزم العبث واللعب بأمره؟ تكرار وكان الباعث والمحرك هو أمره تبارك وتعالى، فلا يستلزم اللعب لأن الباعثية والمحركية ناشئة منه من أمره. فكيف كان الباعث والمحرك والداعي لي تكرار لتحقيق مقصده تبارك وتعالى يقال له عبث ولغو ولعب بأمره؟ كلا. نعم يقول الشيخ الآخر قد يكون اللغو في كيفية الامتثال معي؟ في كيفية الامتثال. يعني شوف أنا الآن أقول لك شوف جيب لي كتاب الكفاية، أعطي كتاب الكفاية، تقوم تجيب لي 10 كتب، واحد المكاسب والثاني الرسائل والثالث الشرايع والرابع ما أدري شنو والخامس شنو وإلى 10، وواحد فيهم الكفاية. أقول لك أنا إيش قلت لك؟ قال لي أنت قلت لك جيب لي الكفاية، أنا جبت لك الكفاية. طيب هالكتب ذي رصة الكتب اللي جبتهم كلهم، يقول قد يكون في العرف هذا شنو؟ فيه نحو من اللغوية، لكن أي لغوية؟ في كيفية الامتثال، لا في في أمره تبارك وتعالى، لأن أمر المولى تحقق. قال لك عطني تجيب لي كتاب شرائع، جبت لك كتاب شرائع. هذا شكو فيه معي؟ شفت شي يقول لي أخون؟ فإذا كان اللغو والعبث في كيفية الامتثال ولا يضر بحقيقة أمره تبارك وتعالى فلا محذور فيه. معي؟ يقول لا محذور فيه الأخو. تالي بعد ما يقول لا محذور فيه شوية في نفس الشيء الأخو يقول فافهم. يقول بعض العلماء في فهم هنا أمر الباري تبارك وتعالى على حد أوامر سائر الموالي معي؟ فقد يكون في تكرار امتثال أمره تبارك وتعالى فعلا لغو عبث. شلون لغو عبث؟ يقول شوف أنا أجي أقول لك أوامر الموالي مع المأمورين من الناحية العرفية، أنا الآن أجي أقول لك أقول لك شوف هذا الحائط أضرب فيه مسمار. أنا كم قلت لك مسمار تجي أنت تضرب فيه 10 مسامير. أقول لك أنا ضربت وتقول 10 10، أنا قصدي مسمار واحد معي. يقول من الناحية العرفية هو أقول لك مثلا ايتيني ايتيني بثوب تجيب لي مثلا 10 حرفا كأن هذا لغو. لغو بشنو؟ وعبث بامتثال الأمر في الناحية العرفية. احنا ما ننظر للأشياء من الناحية الدقية حتى تقول أن المولى تبارك وتعالى بامتثال أمره المكرر تحقق الغرض من الأمر، والداعي والباعث للمحرك والمحرك للأمر بهذا الأمر هو تحقيق الغرض وقد تحقق. لا لا، النظرة العرفية أيضا لها دخل وملحوظة. هكذا قيل. الأخون طبعا رأيه الراجح أن تكرار الامتثال لا يخل بالاحتياط ولا يلزم منه اللغو والعبث، وأن لزم منه العبث واللغوية في كيفية الامتثال لا في أصل الامتثال. طيب، بل الأخان يترقب ويقول إن حكم العقل بحسن الاحتياط حتى فيما إذا قامت الحجة، حجة المعتبرة على عدم وجوب الشيء الواجب. مثلا أنا في يوم الجمعة وقامت لي إمارة بعدم وجوب صلاة الجمعة صح؟ بس احنا ايش قلنا للإمارة شو تسوي؟ الإمارة فقط معذرة معي؟ تقول إن ذلك التكليف على فرض وجوده في عالم الواقع فأنت غير معاقب عليه. أكثر من ذلك بعد ما تقول لك بس لو فرضنا في اللوح المحفوظ كانت صلاة الجمعة واجبة وأنا ما أتيتني، فاتت مصلحة ولا ما فاتت؟ فاتتني المصلحة معي؟ اللهم إلا على القول بأن ماذا الإمارة أيضا يستفاد منها، يعني على القول بالسببية مثلا أو المصلحة السلوكية أو بعض المسالك الأخرى اللي مرت عندنا. فإذا كان الأمر كذلك يقول الأخ فيحسن الاحتياط حتى في موارد قيام الإمارة المعتبرة على عدم وجوب ذلك الواجب. ليش يحسن؟ لئلا تفوت على المكلف مصلحة ذلك التكليف، يعني المصلحة الواقعية للتكليف، فيبقى الاحتياط حتى في موارد قيام الإمارة. طبعا الإمارة هنا لا معنى لها أن يذكرها الشيخ القاخند وحدها، يعني حتى في موارد أيضا قيام الإمارات أو الأصول العملية على نفي التكليف. يعني لو فرضنا الآن أنا شككت في انتقاض الطهارة، يجوز لي أن أستصحب، بس أيضا الاحتياط في إعادة الطهارة. واضح؟ طيب. ولذا يقول الأخ: بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف لئلا يقع أي المكلف فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته في اللوح المحفوظ يعني من المفسدة وفوات المصلحة. عرفنا شلون في المفسدة بالنسبة للنواهي، فوات المصلحة بالنسبة للأوامر والواجبات. وأما البراءة العقلية، متى يجوز لنا أن نجري البراءة العقلية اللي هي قبح العقاب بلا بيان بشرطين أو بشرط وتتميم، تستطيع تعبر بشرطين أوضح، أو بشرط وتتميم أقل وضوح. الشرط هو أن يكون الذي يريد أن يجري البراءة العقلية قد فحص، يعني الشبهات الحكمية طبعا مثل شرب التتن. الآن أنا ما أدري التتن حرام ولا حلال، أقول خلني أتناول السيجارة ما شاء الله عليها، بعد الزقاير شو تصير بلون ذهبي يعني جميلة، ويحطون بيها بعد نكهة نعناع، فشو تصير نعناع وشكل لذيذة يعني. طبعا هذا يقولون هذا سم في العسل، هي فيها ضرر كبير الزقاير هذه. بس على كل أنا أقول لها الرائحة الطيبة أوه هالشكل الجميل خلني أشرب، يجوز أن أشرب قبل أن أفحص؟ لا، أولا أفحص أشوف القرآن الكريم في آية تدلل على حرمة التدخين ولا ما فيه، أقول ما فيه، وأبدأ في مراجعة الروايات. هالأيام بعد مراجعة الروايات أصبحت سهلة جدا، أي تراجع الروايات وتشوف الروايات، ترى سهلة وصعبة في آن واحد، أي ترى مش فقط سهلة وسهلة، لا سهلة وفي صعوبة، لأن في بعض الأحيان انتبه في بعض الأحيان تتذكرون مرة احنا أشرنا إلى هذا البحث ظهر العام الماضي اللي سميناه القياس المنصوص العلة، صح؟ معي؟ في بعض الأحيان قد تجد موردا يكون هذا المورد الجزئي أو الشبهة الحكمية اللي انشنه داخل في ذلك تلك الرواية التي تشير إلى وجود قياس منصوص العلة يشمل هذا المورد. معي؟ في كل إنسان أيضا مش بس يظن أنه القضية سهلة وخلاص، يعني يضغط على الزر ويشوف الروايات يقول ما في وبالتالي حلال ويشرب التتر. على كل الشيخ الأخندق: فلا يجوز إجراء البراءة العقلية للمكلف في الشبهات. الشبهات الحكمية إلا بعد البحث والتمحيص. هذا اللي قلنا. والشرط الثاني وأن نيأس عن الظفر بالحجة على عدم أو على حرمة هذا التتر على الحرمة معل. فإذا لم نظفر بدليل يدل على الحرمة جاز لنا أن نقول براءة نشرب يعني. طيب ليش؟ يقول لأننا أوضحنا مبينين فيما تقدم أن جريان البراءة العقلية قبح العقاب بلا بين مشروع بالفحص واليأس. يأس يعني عن الظفر بالدليل. وما لم يفحص الإنسان وييأس لا يسوغ له إجراء أصالة البراءة يعني قبح العقاب بلا بين. قال رحمه الله خاتمة في شراط الأصول العملية. أما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا. أي خاتمة وين؟ هذا قال الياس الفحص الشرط الأول الياس اللي قلنا تتميم أو تتميم أما شرط ثاني أو تتميم للشرط الأول يعني فحص فيأس وصل إلى حالة الياس صرت تتم او لابد من حصول حالة يأس بعد الفحص. على كل اما الاحتياط فلا يعتبر بحسنه شيء اصلا بل يحسن على كل حال الا اذا كان موجبا لاختلال النظام. ايش قلنا الا هنا لا تنسوا اي نفي الموضوع والمحموم. ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقا خلافا لمن قال بأن لا الاحتياط إنما يجري في المعاملات أو في الأمور التوصلية وأما في العبادات فلا. ولو كان موجبا للتكرار في العبادة وتوهم كون التكرار عبثا ولعبا بأمر المولى والعبث و اللعب بأمر المولى ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة. هذا التوهم فاسد ومردود لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائي كما ذكرنا بعض الدواعي. لا أريد أن أذل نفسي سؤال ما يقال ذل ولا على قرع الطريق أو أريد أن شنو أحصل الخشوع في العبادة بتكرار العبادة سؤال مجرد أو أريد أن أرتاح بتكرار العبادة أعلم نفسي على الصبر مع أنه لو لم يكن بهذا الداعي مش ما يوجد داعي عقلائي أصلا داعي عقلائي مش موجود وكان أصل إتيانه بداعي أمر مولى المحرك له والباعث هو امتثال أمر المولى له أي أمر مولى بلا داع له سوى أمر المولى. هذا نحط الأخون لما ينافي بس حذو لما هذه تخلي المطلب شنو في تشويش حطوا عليها شخصة كذا بالأسود سودوا حطوا لم ينافي أمر المولى بصير واضح أو لما نافى أمر المولى تصير العبارة فيه شنو إشراق ووضوح لما ينافي يعني واضح بس في شنو غموض مش تعبير دقيق يعني مثل تلك الفصاحة والإشراق في العربية. لم ينافي قصد الامتثال وإن كان لاغيا في كيفية الامتثال صح في الكيفية نعم تفهم إشارة لما أوضحنا بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف لئلا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته من المفسدة وفوت المصلحة. وأما البراءة العقلية فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحج على التكليف لما مرت الإشارة إليه من عدم استقلال العاقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان إلا الفحص واليأس عن الظفر بالدليل. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.